بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الحديث 40 من أحاديث 40 النووية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أولا، قال الإمام المناوي في فيض القدير عن هذا الحديث: هذا الحديث أصل عظيم في قصر الأمل، وألا يتخذ الدنيا وطنا وسكنا، بل يكون فيها على جناح سفر مهيأ للرحيل. وقد اتفق على ذلك وصايا الأمم، وفيه حث على الزهد والإعراض عن الدنيا. وقال الحافظ بن حجر الهيثمي في الفتح المبين، يقول: هذا حديث شريف عظيم القدر، جليل الفوائد، جامع لأنواع الخير وجوامع المواعظ. فانظر إلى ألفاظه ما أحسنها وأشرفها وأعظمها بركة، وأجمعها لخصال الخير والحث على الأعمال الصالحة أيام الصحة والحياة. انتهى كلامه. أيها الإخوة، قوله صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ رسول الله بمنكبي. أخذ يعني أمسك بمنكبي. المنكب هو مجمع العضد والكتف. وقوله كن في الدنيا أي في مدتك، في مدة بقائك فيها، كأنك غريب أي لتكن حالك في الدنيا كحال المسافر الغريب، بأن لا تركن إليها وتطمئن، ولا تطمئن فيها. قال الحافظ بن هبيرة والإمام بن هبيرة في الإفصاح: خص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حظ الرسول صلى الله عليه وسلم على التشبه بالغريب، لأن الغريب إذا دخل بلدة لم يأنس أهلها، لم يأنس أهلها في مجالسهم، ولا يجزع أن يرى على خلاف عادته في الملبوس، ولا يكون متدابرا معهم. وقوله أو عابر سبيل، السبيل هو الطريق، وعابر السبيل أي همه قطع المسافة إلى مقصده، لا ينفذ في سفره إلا بقوته، أي بقوة بدنه وتخفيفه من الأثقال، غير متشبث بما يمنعه عن قطع سفره، معه زاد وراحلته يبلغانه إلى مقصده. في هذا إشارة إلى الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف. وقول ابن عمر رضي الله عنه: إذا أمسيت ولا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت ولا تنتظر المساء، حث فيه على تذكر الموت والآخرة، وحث على قصر الأمل، وأن الحياة قصيرة، لا يدري الإنسان متى يعبر منها إلى الدار الآخرة. وفيه المبادرة بالفعل، فعل الأعمال الصالحة في حال الصحة وفي حال الحياة، فوقت العمل الصالح في حال الصحة يكون أفضل من وقت العمل الصالح في حال المرض. ومن رحمة الله عز وجل أنه يكتب الله عز وجل للمريض والمسافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن تتميز الصحة بأن الإنسان يصلي وهو مرتاح البال، ويصوم وهو مرتاح البال، ويتصدق وهو مرتاح البال من صحته وعافيته. فيبادر الإنسان بالأعمال الصالحة قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة. فالدنيا أيها الإخوة حقيرة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. والميت والعبد إذا مات يتبعه ثلاثة: ماله وولده وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وولده ويبقى عمله يحاسب عليه. فاعمل لدار رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أيها الإخوة، وقد أخذ عبد الله بن عمر رضي الله عنه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك في قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك حسنت سيرته وطابت أعماله رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. وقال عنه مولاه نافع: كان ابن عمر إذا قرأ قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الآية، قال كان إذا قرأها كان يبكي بكاء عظيما، وسئل أيضا ماذا كان يصنع ابن عمر في منزله، فقال: لا تطيقونه، أي لا تطيقون أعماله. فكان يقول الوضوء عنه لكل صلاة، يعني يتوضأ لكل صلاة، كان الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، يعني كان يكثر من الوضوء والصلاة النافلة ركعتي الوضوء، وكان يكثر من تلاوة القرآن الكريم، بمعنى أنه كان متفرغ للآخرة بالأعمال الصالحة، وكان كثير الصدقة رضوان الله تعالى عليه. فقد روي أنه أتاه شخص ببضعة عشرة عشرون ألفا، أتاه يعني بعشرون ألفا أي من المال درهما أو دينارا في ذلك الزمن في مجلسه، فما قام من مجلسه حتى وزع تلك الأموال مع حاجتي إليها. وروي عنه أيضا أنه أعطي 30,000 فوزعه في مجلس واحد، وكان يمر عليه الشهر فلا يأكل لحما. وقال ابنه عنه ابنه سالم بن عبد الله بن عمر: ما لعن خادما قط، ما لعن ابن عمر خادما قط إلا واحدا فأعتقه أي لوجه الله. قيل أنه أعتق ألف إنسان أو يزيد. وقال طاووس بن كيسان عنه: ما رأيت مصليا مثل ابن عمر أشد استقبالا للقبلة بوجهه وكفيه وقدمه. وكان ابن عمر يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن الظان أن به جنون وما به جنون، ولكن من شدة محبته متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل عنه أنه من أشد الناس بعدا عن الشهوات. وقيل عنه أنه من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا. ولذا رضي الله تعالى عن الصحابة ووعدهم بالجنة والنجاة من النار، لأنهم خير أمة أخرجت للناس، من خير أمة أخرجت للناس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي هذا الحديث أيها الإخوة فوائد عظيمة، منها الترغيب في الزهد في الدنيا والتقلل منها، لأنها ليست بشيء، ولأنها متاع الغرور. فإذا أضحكت يوما أبكت يوما آخر، وإذا أسعدت يوما أحزنت يوما آخر، وإذا صح الإنسان فيها مرض في يوم آخر، وإذا غني يوما من الدهر أصاب الفقر في أيام أخرى. فأحواله متقلبة، فهي دار الغرور ودار الأسقام والهموم والغموم. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاعمل لدار رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. وفي هذا الحديث بيان قصر الأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: الأول إذا الزهد في الدنيا والتقل منها، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. فالغريب والعابر السبيل لا يأخذ في سفره، ولا يأخذ الغريب في غربته إلا شيء يسير حتى يعود إلى بلده الأصلي. فالمسلم في هذه الدنيا في غربة في دنياه، فلا يستكثر منها، لأنه سيعود إلى داره الأولى وهي الجنة، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. وفي هذا الحديث بيان قصر الأمل، أخذ من قول عبد الله بن عمر رضي الله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فالإنسان لا يدري متى يحل عليه الأجل. الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. يا من يعد غدا لتوبته، أعلى يقين من بلوغ قدي، أيام عمرك كلها عدد، ولعل يومك آخر العدد. فلذلك الإنسان دائما يكون على استعداد للموت. سيأتي عليك الموت لا محالة، لكن هل يأتي عليك الموت وأنت تصلي، أو أنت تطلب العلم، أو تقرأ القرآن، أو تصل الرحم، أو تتصدق، أو تعمل عملا صالحا، أو أن يأتيك الموت وأنت تنظر إلى ما حرم الله، أو تفعل الفواحش، أو تشرب الخمر، أو تلهو وتلعب وتضيع عمرك فيما لا فائدة فيه. فهذا هو العبرة بما يختم للإنسان. ختم الله لنا وإياكم بخاتمة السعادة. ومن فوائد هذا الحديث: ينبغي للإنسان ألا يجعل الدنيا مقر إقامته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الدنيا كأنك غريب، كما ذكرنا أن الغريب يعني لا يطيل بقاؤه في ذلك البلد الذي نزل فيه، وإذا بقي فيها مدة فإنه سينتقل ويرجع إلى البلد بلده الأصلي. فالدنيا للمؤمن كحال الغريب الذي ينزل البلد الغريبة عنه التي أتاها لطلب الرزق أو نحو من الأشياء من الأمور، ثم ينتقل منها إلى الموضع والمنزل الذي نشأ فيه. وكذلك في هذا الحديث الحرص على اغتنام الوقت، وأفضل ما يغتنم فيه الوقت أيها الإخوة هو طلب العلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة كتب أهل العلم في العقيدة والحديث والفقه وغير ذلك، لأن هذا العلم يعرف به الله عز وجل ويعرف به مراضيه من الأعمال الصالحة وما يسخط الله عز وجل فينتهي المسلم عن ذلك. فالحياة فرصة لقضائها في الأعمال الصالحة، والناس عندما يدخلوا الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها تكون لهم في الجنة منازل، فمنهم من هم منزلته عالية ومنهم من دون ذلك على حسب أعماله الصالحة وشرفها وكثرتها. ويدل الحديث على أن الإنسان لا يترك الاكتساب الرزق الحلال حتى يعف نفسه وأولاده عن سؤال الناس أو عن أخذ أموالهم أو بغير حق من السرقة ونحوها، بل يطلب الإنسان فيها الرزق حتى تقوم حياته وحياة أولاده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فلا يدل الحديث على ترك الرزق وطلبه، وبحجة أن الإنسان يكون زاهد في الدنيا وارع عنها فيحمله ذلك على طلب الرزق الذي يمنعه الرزق الحلال الذي يمنعه عن سؤال الناس أو أخذ أموالهم بغير حق، ويأخذ من الدنيا المسلم ما أباحه الله عز وجل له. وقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الذين قال بعضهم أصوم ولا أفطر، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم أقوم ولا أرقد. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في شرح موجز لهذا الحديث العظيم، وهو حديث عبد الله بن عمر، والذي فيه الحث على التزود في الدنيا بالأعمال الصالحة والحذر من الاغترار بالدنيا وفعل الأعمال السيئة، لأن الدنيا مهما طالت فإنها ستنقضي، ومهما طال عمر الإنسان فإنه سيموت وينتقل إلى الدار الآخرة التي فيها دار الجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة. ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ينجينا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الحديث 40 من أحاديث 40 النووية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أولا قال الإمام المناوي في فيض القدير عن هذا الحديث: هذا الحديث أصل عظيم في قصر الأمل، وألا يتخذ الدنيا وطنا وسكنا، بل يكون فيها على جناح سفر مهيأ للرحيل، وقد اتفق على ذلك وصايا الأمم، وفيه حث على الزهد والإعراض عن الدنيا. وقال الحافظ بن حجر الهيثمي في الفتح المبين يقول: هذا حديث شريف عظيم القدر، جليل الفوائد، جامع لأنواع الخير وجوامع المواعظ، فانظر إلى ألفاظه ما أحسنها وأشرفها وأعظمها بركة وأجمعها لخصال الخير والحث على الأعمال الصالحة أيام الصحة والحياة. انتهى كلامه. أيها الإخوة، قوله صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رسول الله بمنكبي، أخذ يعني أمسك بمنكبي، المنكب هو مجمع العضد والكتف. وقوله كن في الدنيا أي في مدتك، في مدة بقائك فيها، كأنك غريب، أي لتكن حالك في الدنيا كحال المسافر الغريب، بألا تركن إليها وتطمئن، ولا تطمئن فيها. قال الحافظ بن هبيرة والإمام بن هبيرة في الإفصاح: خص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على التشبه بالغريب، لأن الغريب إذا دخل بلدة لم يأنس أهلها، لم يأنس أهلها في مجالسهم، ولا يجزع أن يرى على خلاف عادته في الملبوس، ولا يكون متدبرا متدابرا معهم. وقوله أو عابر سبيل، السبيل هو الطريق، وعابر السبيل أي همه قطع المسافة إلى مقصده، لا ينفذ في سفره إلا بقوته، أي بقوة بدنه وتخفيفه من الأثقال، غير متشبث بما يمنعه عن قطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه إلى مقصده. في هذا إشارة إلى الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف. وقول ابن عمر رضي الله عنه: إذا أمسيت ولا تنتظر الصباح وإذا أصبحت ولا تنتظر المساء، حث فيه على تذكر الموت والآخرة، وحث على قصر الأمل، وأن الحياة قصيرة، لا يدري الإنسان متى يعبر منها إلى الدار الآخرة، وفيه المبادرة بالفعل، فعل الأعمال الصالحة في حال الصحة وفي حال الحياة. فوقت العمل الصالح في حال الصحة يكون أفضل من وقت العمل الصالح في حال المرض، ومن رحمة الله عز وجل أنه يكتب الله عز وجل للمريض والمسافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن تتميز الصحة بأن الإنسان يصلي وهو مرتاح البال، ويصوم وهو مرتاح البال، ويتصدق وهو مرتاح البال من صحته وعافيته، فيبادر الإنسان بالأعمال الصالحة قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة. فالدنيا أيها الإخوة حقيرة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. والميت والعبد إذا مات يتبعه ثلاثة: ماله وولده وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وولده ويبقى عمله يحاسب عليه. فاعمل لدار رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أيها الإخوة، وقد أخذ عبد الله بن عمر رضي الله عنه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك في قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك حسنت سيرته وطابت أعماله رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. وقال عنه مولاه نافع: كان ابن عمر إذا قرأ قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الآية، قال كان إذا قرأها كان يبكي بكاء عظيما، وسئل أيضا ماذا كان يصنع ابن عمر في منزله، فقال: لا تطيقونه، أي لا تطيقون أعماله. فكان يقول الوضوء عنه لكل صلاة، يعني يتوضأ لكل صلاة، كان الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، يعني كان يكثر من الوضوء والصلاة النافلة ركعتي الوضوء، وكان يكثر من تلاوة القرآن الكريم، بمعنى أنه كان متفرغ للآخرة بالأعمال الصالحة، وكان كثير الصدقة رضوان الله تعالى عليه. فقد روي أنه أتاه شخص ببضعة عشرون ألفا، أتاه يعني بعشرون ألفا أي من المال درهما أو دينارا في ذلك الزمن في مجلسه، فما قام من مجلسه حتى وزع تلك الأموال مع حاجتي إليها. وروي عنه أيضا أنه أعطي 30,000 فوزعه في مجلس واحد، وكان يمر عليه الشهر فلا يأكل لحما. وقال ابنه عنه ابنه سالم بن عبد الله بن عمر: ما لعن خادما قط، ما لعن ابن عمر خادما قط إلا واحدا فاعتقه، أي لوجه الله. قيل أنه اعتق ألف إنسان أو يزيد. وقال طاووس بن كيسان عنه: ما رأيت مصليا مثل ابن عمر أشد استقبالا للقبلة بوجهه وكفيه وقدمه. وكان ابن عمر يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن الظان أن به جنون وما به جنون، ولكن من شدة محبته متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل عنه أنه من أشد الناس بعدا عن الشهوات، وقيل عنه أنه من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا. ولذا رضي الله تعالى عن الصحابة ووعدهم بالجنة والنجاة من النار، لأنهم خير أمة أخرجت للناس، من خير أمة أخرجت للناس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي هذا الحديث أيها الإخوة فوائد عظيمة، منها الترغيب في الزهد في الدنيا والتقلل منها، لأنها ليست بشيء، ولأنها متاع الغرور. فإذا أضحكت يوما أبكت يوما آخر، وإذا أسعدت يوما أحزنت يوما آخر، وإذا صح الإنسان فيها مريض في يوم آخر، وإذا غني يوما من الدهر أصاب الفقر في أيام أخرى. فأحواله متقلبة، فهي دار الغرور ودار الأسقام والهموم والغموم، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاعمل لدار رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. وفي هذا الحديث بيان قصر الأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: الأول إذا الزهد في الدنيا والتقلب منها، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. فالغريب والعابر السبيل لا يأخذ في سفره، ولا يأخذ الغريب في غربته إلا شيء يسير حتى يعود إلى بلده الأصلي. فالمسلم في هذه الدنيا في غربة في دنياه، فلا يستكثر منها، لأنه سيعود إلى داره الأولى وهي الجنة، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. وفي هذا الحديث بيان قصر الأمل، أخذ من قول عبد الله بن عمر رضي الله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فالإنسان لا يدري متى يحل عليه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من يعد غدا لتوبته، أعلى يقين من بلوغ قدي، أيام عمرك كلها عدد ولعل يومك آخر العدد. فلذلك الإنسان دائما يكون على استعداد للموت، سيأتي عليك الموت لا محالة، لكن هل يأتي عليك الموت وأنت تصلي، أو أنت تطلب العلم، أو تقرأ القرآن، أو تصل الرحم، أو تتصدق، أو تعمل عملا صالحا، أو أن يأتيك الموت وأنت تنظر إلى ما حرم الله، أو تفعل الفواحش، أو تشرب الخمر، أو تلهو وتلعب وتضيع عمرك فيما لا فائدة فيه. فهذا هو العبرة بما يختم للإنسان، ختم الله لنا وإياكم بخاتمة السعادة. ومن فوائد هذا الحديث: ينبغي للإنسان ألا يجعل الدنيا مقر إقامته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. كما ذكرنا أن الغريب يعني لا يطيل بقاؤه في ذلك البلد الذي نزل فيه، وإذا بقى وإذا بقي فيها مدة فإنه سينتقل ويرجع إلى البلد بلده الأصلي. فالدنيا للمؤمن كحال الغريب الذي ينزل البلد الغريبة عنه التي أتاها لطلب الرزق أو نحو من الأشياء من الأمور، ثم ينتقل منها إلى الموضع والمنزل الذي نشأ فيه. وكذلك في هذا الحديث الحرص على اغتنام الوقت، وأفضل ما يغتنم فيه الوقت أيها الإخوة هو طلب العلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة كتب أهل العلم في العقيدة والحديث والفقه وغير ذلك، لأن هذا العلم يعرف به الله عز وجل ويعرف به مراضيه من الأعمال الصالحة وما يسخط الله عز وجل فينتهي المسلم عن ذلك. فالحياة فرصة لقضائها في الأعمال الصالحة، والناس عندما يدخلوا الجنة جعل الله وإياكم من أهلها تكون لهم في الجنة منازل، فمنهم من هم منزلته عالية ومنهم من دون ذلك على حسب أعماله الصالحة وشرفها وكثرتها. ويدل الحديث على أن الإنسان لا يترك الاكتساب الرزق الحلال حتى يعف نفسه وأولاده عن سؤال الناس أو عن أخذ أموالهم بغير حق من السرقة ونحوها، بل يطلب الإنسان فيها الرزق حتى تقوم حياته وحياة أولاده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فلا يدل الحديث على ترك الرزق وطلبه، وبحجة أن الإنسان يكون زاهد في الدنيا وارع عنها فيحمله ذلك على طلب الرزق الذي يمنعه، الرزق الحلال الذي يمنعه عن سؤال الناس أو أخذ أموالهم بغير حق، ويأخذ من الدنيا المسلم ما أباحه الله عز وجل له. وقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الذين قال بعضهم أصوم ولا أفطر، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم أقوم ولا أرقد. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في شرح موجز لهذا الحديث العظيم، وهو حديث عبد الله بن عمر، والذي فيه الحث على التزود في الدنيا بالأعمال الصالحة والحذر من الاغترار بالدنيا وفعل الأعمال السيئة، لأن الدنيا مهما طالت فإنها ستنقضي، ومهما طال عمر الإنسان فإنه سيموت وينتقل إلى الدار الآخرة التي فيها دار الجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة. ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ونجينا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.